بين الطرفين كالمشاركة والمضاربة وما شابه ذلك. فالمساقات إنما يكون بين طرفين، بين الساقي وبين المالك. والمراد من المساقات اصطلاحا في علم الفقه وفي اصطلاح الفقهاء عبارة عن أنه إنما تكون معاملة بين طرفين، بين مالك لشجر ونخل وبين من يسقي الأشجار والنخيل ويباري ثمرة الأشجار والنخيل. فحينئذ هذه العملية وهذه المعاملات وهذه المعاملة يعبر عنها بالمساقات. فالمساقات إنما هو عقد بين طرفين، بين مالك وعامل، كالمزارعة، إلا أنه الفرق بين المزارعة والإجارة أن المزارعة إنما يكون على الزرع وسقي الزرع، ولكن المساقات إنما يكون على الأصول، والمراد من الأصول الأشجار والنخيل باعتبار سقي الأشجار والنخيل وتربية الثمر وما يلزم ذلك. والفارق بين المساقات وبين الإجارة أنه ربما يستأجر الإنسان على عمل الساقي أيضا، إلا أنه المساقات إنما تكون الحصة والأجرة عبارة عن الثمر وحاصل الثمر، وذلك بالتنصيف أو بالتثليل أو بالتربيع إحدى الكسور، لا بتعيين الوزن أو الكيل. يعني لا يقال للعامل عليك أن تسقي هذه الأشجار ولك 100 رطل مثلا من ثمرة الأشجار، أو لك 1000 كيلو مثلا من تمر النخيل، إنما يقول عليك أن تسقي هذه الأشجار وهذه النخيل، وكل ما يحصل من الثمر يكون بيني وبينك بالتنصيف. المالك هكذا يقول أو العامل لا فرق، أو يكون بيني وبينك بالتثليث باعتبار أنا المالك لي من حصة الثمر عبارة عن 2/3 وأنت العامل لك عن الثلث، لك حصة واحدة عبارة عن الثلث. فحينئذ الفرق بين المساقات وبين الإجارة أنه الإجارة إنما تكون على أجرة خاصة، على نقد أو على ثمر معلوم الكيل أو معلوم الوزن، ولكن المساقات إنما يكون العمل على ما يحصل من الثمر على نحو الإشاعة، على نحو المشاع بالتنصيف أو التثليث أو ما شابه ذلك. هذا باعتبار معنى المساقات لغة واصطلاحا. والفارق بين المساقات والمزارعة وبين المساقات والأجرة. ثم بعد ذلك يقول: بما أنه المساقات من العقود، والعقود على قسمين إما جائزة وإما لازمة، فالمساقات من العقود اللازمة. والفارق بينهما العقد الجائز يجوز لكل واحد منهما أن يتراجع على ما عقد عليه حتى لو لم يكن سببا للتراجع، ويبطل العقد من قبله، يجوز له ذلك، كالهبة غير المعوضة ولغير ذوي الأرحام، فيجوز لمن وهب مالا لشخص أن يتراجع عن هبته ويأخذ ما وهب متى ما أراد. فيعبر عن هذا العقد بالعقد الجائز، ويترتب على العقد الجائز أنه لا يشترط فيه الألفاظ الخاصة الشرعية، أو أنه لا يشترط العربية والتطابق والماضوية وغير ذلك، بخلاف العقد اللازم. العقد اللازم أنه بعد تمامية العقد لا يجوز لكل واحد من المتعاقدين أن يتراجع عن العقد ويفسخ العقد إلا بسبب شرعي كالخيارات، هذا أولا. وثانيا لا بد في العقود اللازمة من ألفاظ وصيغ خاصة شرعية أمضاها الشارع أو أسسها الشارع. أمضاها الشارع باعتبار العرف على أنه كثير من المعاملات إنما كانت متداولة بين العرف والشارع أمضى ما كان متداولا بين الناس، وبعض المعاملات أسسها الشارع تأسيسا، وفرق بين الإمضاء وبين التأسيس. على كل حال لا بد من ألفاظ خاصة في العقود اللازمة أولا، ثم هناك من يشترط الماضوية في اللفظ كما في البيع أن يقول بعتك ويقول للطرف الثاني القابل والمشتري قبلت مثلا، فيشترط الماضوية كما عند المشهور، وكذلك يشترط أن تكون بصيغة عربية كما عند المشهور أيضا خلافا لبعض المعاصرين من الفقهاء، والتطابق بمعنى عدم الانفصال بين الإيجاب والقبول. فالمعاملة والعقد إنما يكون بين إيجاب وقبول أولا ومع هذه الشرائط الثانية، وهذا هو الفرق بين المعاملة والعقد وبين الإيقاعات، حيث الإيقاعات كعتق الرقبة مثلا إنما يكون من طرف واحد، أو كالطلاق حيث هو من الإيقاعات إنما يكون من طرف واحد، الطلاق إنما يكون لمن كان بيده الساق يعني يكون بيد الزوج فيعبر عنه بالإيقاع، وأما العقد العقدة مأخوذ من عقدة الحبل مثلا أو ما شابه ذلك إنما يكون بين طرفين بين إيجاب وبين قبول. فالمساقات من العقود اللازمة، حينئذ لا بد من ألفاظ خاصة. فيذكر المصنف الألفاظ الدالة على إيجاب المساقات باعتبار المالك يقول ساقيتك مثلا، أو أنه يقول للعامل هذه الأرض سقيها بيدك على أن تسقي هذه الأرض ويكون لك من حصة الثمر الربع أو النصف أو الثلث أو ما شابه ذلك، والطرف المقابل العامل يقول قبلت رضيت وما شابه ذلك مما يدل على القبول. يا ترى هل يجوز في صيغ المساقات أن تكون بصيغة الأمر؟ اختلف الفقهاء في ذلك، منهم من قال بالجواز وكأنما في عبارة المصنف يوحي هذا المعنى على أنه يجوز للمالك أن يخاطب العامل اسقي هذه الأرض أو خذ هذه الأرض للسقاية أو ما شابه ذلك، اسقي هذه الأشجار على صيغة الأمر، ولكن الشارح يناقش هذا المعنى على أنه في المزارعة مع أنه ورد النص قد ناقشنا بأنه من العقود والعقود يشترط فيها الماضوية أي أن تكون صيغة العقد بلفظ ماضي ولا يصح بالآمر مع أنه ورد النص، فكيف بالمساقات حيث لا يوجد نص على ذلك؟ فالأولى أن يقال كبقية العقود يشترط أن تكون صيغة المساقات بلفظ الماضوية بلفظ الماضي ولا يصح بالآمر. ثم بعد ذلك يرد المصنف والشارح عليهم الرحمة الشهيد الأول والثاني في بيان أحكام المساقات باعتبار ما يترتب عليه باعتبار أصل العمل، ثم ما يترتب عليه حاصل عمل العامل، وأنه كيف يأخذ حصته وأجرته في الواقع من المالك. يبين لنا تلك الأحكام وتأتينا من خلال التطبيق إن شاء الله. فيقول كتاب المساقات: وهي أي المساقات لغة مفاعلة باعتبار مصدر من باب المفاعلة من الساقي، أصل المصدر إنما يكون مجردا ثلاثيا أو رباعيا، فالمساقات من مجرد ثلاثي وهو عبارة عن الساقي، سقي يسقي ساقي وأسقى يساقي وهو مساقات، وهي لغة مفاعلة من الساقي واشتق منه. في المسار الشارح عليهم الرحمة الشهيد الأول والثاني في بيان أحكام المساقات باعتبار ما يترتب عليه باعتبار أصل العمل ثم ما يترتب عليه حاصل عمل العامل، وأنه كيف يأخذ حصته وأجرته في الواقع من المالك. يبين لنا تلك الأحكام وتأتينا من خلال التطبيق إن شاء الله. فيقول كتاب المساقات: وهي المساقات لغة مفاعلة باعتبار مصدر من باب المفاعلة من الساقي، أصل المصدر إنما يكون مجردا ثلاثيا أو رباعيا، فالمساقات من مجرد ثلاثي وهو عبارة عن الساقي، سقي يسقي ساقي، وأسقى يساقي، وهو مساقات. وهي لغة مفاعلة من الساقي واشتق منه. في المساقات ليس عمل العامل مجرد الساقي فقط، إنما المقصود من المساقات سقي الأشجار والأصول، وكذلك تربية الأشجار وما تتوقف التربية عليه. فعليه لماذا عبرنا عن تلك الأعمال التي يقوم بها العامل بالمساقات بالخصوص؟ يقول هذا المعنى من باب التغليب، باعتبار أظهر أعمال المساقات هو الساقي، وأساس أعمال المساقات في المساقات في معاملة المساقات وعقد المساقات هو عبارة عن سقي الأصول والأشجار. فعليه عبر عن هذا العقد وعن هذه المعاملة بالمساقات دون بقية الأعمال، وذلك من باب التغليب واشتق منه، أي المساقات اشتق من الساقي دون باقي أعمال المساقات، لأن الساقي أنفع أعمال المساقات، أكثر فائدة المساقات ونفع المساقات هو عبارة عن الساقي، لأنه أنفعها، وثانيا وأظهرها، أظهر أعمال المساقات هو عبارة عن الساقي، أنه العامل يسقي الأشجار والنخيل في أصل الشريعة، وهو نخل الحجاز، يعني عندما شرع المشرع النبي الأكرم في أصل الشريعة، عندما شرع المساقات إنما شرعها على النخيل الحجاز، فأصل التشريع إنما كان هو عبارة عن سقي النخيل في الحجاز، وأظهرها أي أظهر أعمال الساقي في أصل الشريعة، يعني في الصدر الأول من الإسلام، والشارع المقدس أي النبي الأكرم عندما أراد أن يساقي العامل إنما ساقاه على نخيل الحجاز، وهو نخل الحجاز الذي يسقى، هذه النخل تسقى من الآبار مع كثرة مؤونته، لم يكن فقط مجرد الساقي، إنما هناك أعمال أخرى مؤونة أخرى غير الساقي، كإخراج الماء من البئر بالدلوي وسقي الأشجار والنخيل وما شابه ذلك، لكن مع ذلك أظهر أعمال المساقات هو عبارة عن سقي الأشجار والنخيل. هذا هو المعنى اللغوي. وأما المعنى الاصطلاحي وهو شرعا أو وهي المساقات شرعا معاملة بين نفرين، بين طرفين، بين مالك وعامل، معاملة على الأصول أي على النخيل والأشجار، يعبر عنها بالأصول، على الأصول بحصة من ثمرها. هذا التعريف لابد أن يكون جامعا مانعا، يجمع الأفراد ويمنع الأغيار، فيمنع الصلح المصالحة، وكذلك يمنع الإجارة ويمنع المزارعة، هذه أفراد أغيار للمساقات. فيقول هذا التعريف جامع مانع. بيان ذلك أن هذه القيود المذكورة في التعريف إنما هي قيود احترازية وليس قيود توضيحية. كيف؟ يقول: وشرعا أي المساقات في المصطلح الشرعي عبارة عن معاملة على الأصول بحصة من ثمرها، من ثمر الأصول، فخرجت بالأصول، يعني كلمة الأصول أخرجت لنا المزارعة. لماذا؟ لأن المزارع إنما يكون على الزرع لا على الأشجار، إنما يكون على الزرع لا على الأصول والنخيل والأشجار. وبالحصة، هذا القيد أيضا قيد احترازي، وبالحصة كيف نحترز عندما نقول الإنسان حيوان ناطق، بكلمة الحيوان نحترز عن الجمادات، وبكلمة الناطق نحترز عن بقية أنواع الحيوانات. كذلك هذا التعريف، هذه القيود قيود احترازية، وبالحصة أي احترزنا بكلمة الحصة الإجارة المتعلق بها، لأن ربما المالك يستأجر شخصا لتربية الأشجار. فالفرق بين الأجرة وبين المساقات أنه الأجرة إنما يكون على نقود معلومة أو على كيل ووزن معلوم، بخلاف الحصة، الحصة المشاعة إنما يكون على التنصيف أو التربيع أو التثليث أو ما شابه ذلك. وبالحصة أخرجنا الإجارة المتعلق بالمساقات، فإنها الإجارة لا تقع بالحصة. والمراد بالثمرة يا ترى ما المراد من الثمرة؟ هل المراد الثمرة يعني خصوص الفواكه مثلا وما شابه ذلك، أو لا حتى يشمل الخشب والأغصان والأوراق والورود وغير ذلك؟ يقول الظاهر المراد من الثمرة الثمرة المتعارف، والمراد من الثمرة المتعارف أي فواكه الأشجار مثلا أو تمر النخيل. وأما غير ذلك من السعف مثلا أو من الأغصان والورود والأوراق فربما نقول بعدم شمول الثمرة لها، وربما نقول بالشمول أيضا، على أن المراد من الثمرة أعم من ثمرة تؤكل أو ثمرة تشم أو ثمرة الحناء مثلا، ورق الحناء أو غير ذلك. والمراد بالثمرة معنى الثمرة المتعارف بين الناس. لماذا؟ لأن المصنف متردد بالنسبة إلى الورد وبالنسبة إلى الورق، متردد على أنه يدخل تحت الثمرة أو لا يدخل، وهذا التردد دليل على أنه المراد من الثمرة ما هو متعارف بين الناس أي فواكه، لتردد المصنف في المعاملة على ما يقصد ورقه، يعني معاملة يقصد من هذه المعاملة ورق الشجر وورد الشجر لا مثلا ثمرات الأخرى للشجر. يا ترى هذه المعاملة التي تكون على الورد والورق فقط لا غير، هل يصح أن يقال أنها من المساقات؟ تردد المصنف في ذلك. فبما أنه تردد نكشف على أن المراد من الثمرة ليس الورق وليس الورد، إنما المراد من الثمرة ما هو متعارف بينكم أكال الثمرة. ولو لوحظ، لأنه تأكلون الثمرة إن شاء الله هنيئا مريئا، والأيام أيام عيد، ولو لوحظ إدخاله فريد بالثمرة نماء الشجر، إذا لوحظ إدخال الورق والورد في الثمرة إذن المراد من الثمرة لا الثمرة المتعارف بين الناس، المراد من الثمرة الثمرة العام المعنى اللغوي الذي يعم حتى الورق والشجر، وهو عبارة أخرى عن نماء الشجرة، الثمرة عن نماء الشجرة. لذا يقال العالم بلا عمل كشجرة بلا ثمر مثلا. لماذا؟ يعني شجرة التي لا تنمو وليس لها نماء، فالعالم الذي لا يعطي من علمه للناس ويعلم الناس كشجرة من دون ثمر. أريد بالثمر نماء الشجر ليدخل في الثمر حينئذ الورق المقصود من المعاملة في المساقات، وكذلك يدخل الورد المقصود من المساقات. ولم يقيد الأصول المصنف في تعريف المساقات عندما قال معاملة على الأصول، لم يقل الأصول النابتة والثابتة، لم يذكر هذا المعنى، يقول ولم يقيد الأصول، أي المصنف لم يقيد الأصول بكونها ثابتة كما فعل غير المصنف هذا المعنى، لأن ذلك الشرط للمساقات. بعبارة أخرى عندما أقول إنما أمر عليك في النهار، يعني إنما أمر عليك عند طلوع الشمس، باعتبار شرط النهار هو طلوع الشمس، فإذا لا داعي لي أن أذكر طلوع الشمس أنه أمر عليك عندما تطلع الشمس، لا، أقول أمر عليك في النهار يعني عندما تطلع الشمس، فطلوع الشمس لازم للنهار، ما نحن فيه عندما نقول معاملة على الأصول يعني الأصول الثابتة في الأرض وليست الأصول المطروحة في البستان، لا يعبر عنها بالمساقات، فكأنما لازم ملزوم فيما نحن فيه وشرط ومشروط، فعليه لا داعي أن نذكر لنا الثبوت في الأصول على أن المراد من الأصول الأصول الثابتة كما فعل غير المصنف. فهو غير لازم أو يجب أن يكون معيبا أصلا. من العيب أن نذكر هذا الشرط، لأن هذا الشرط معلوم، يعتبر كل واحد يعرف كما قلت أنه إذا أمر عليك في النهار يعني أمر عليك عندما تطلع الشمس، لأنه الشرط النهار وجود الشمس، إذا طلعت الشمس فالنهار موجود، كذلك فيما نحن فيه. فلم يقيد المصنف الأصول بكون هذه الأصول ثابتة في الأرض كما فعل غير المصنف، لأن ذلك هي الثبوت شرط لها للمساقات أو شرط لها للأصول، وذكره في التعريف وذكر الثبوت في التعريف حينئذ يلزم أو لا يلزم؟ لا يلزم، غير لازم، أو يجب أن يكون معيبا أصلا أو معيب. ومن قيد به، تقول من الفقهاء من قيد الأصول بالثبوت أن الأصول الثابتة معاملة على الأصول الثابتة أي النابتة في الأرض والثابتة في الأرض، يقول ومن قيد به يمكن توجيه ما فعله وإن كان غير لازم أو يكون معيبا، لكن يمكن توجيه ما فعله. بيان ذلك، ومن قيد به جعله وصفا للشجر لا شرطا لأصل المساقات. وصف الشجر أن يكون شجر إيش؟ ثابتة. بعبارة أخرى، الثبوت يلزم أن يكون قيدا احترازيا أو قيدا توضيحيا. نعم، توضيحي حينئذ وليس احترازي. وفي التعريف لا نحتاج إلى قيود توضيحية، إنما نحتاج في التعريف إلى قيود احترازية. فما فعله المصنف يجب أن يكون في التعريف أسد من غير المصنف، لأن غير المصنف ذكر كلمة الثبوت والمراد من الثبوت وصف الشجر لا وصف المساقات وشرط المساقات. ومن قيد به، إنما يقول شارح هذا المعنى حتى يعلمنا أنه كيف نكون أصحاب دقة والتحقيق في التعبير وفي الكتابة وفي الشروح، إذا أردنا أن نشرح المعنى وأنه نرى لماذا فعل بعض الكتاب هكذا والبعض الآخر لم يفعل، لا بد لنا من توجيه ذلك. فيقول ومن قيد به جعله، جعل الثبوت وصفا للشجر مخصصا لموضع الباحث لا شرطا للشجر وشرطا للمساقات، وهي أي مساقات من العقود اللازمة من الطرفين المالك والعامل لا تنفسخ اختيارا إلا بالتقايل، أنه كل واحد يقيل الآخر ويترك الآخر، مثلا يقيله بمعنى أنه يرضى أن يفسخ المعاملة، وإلا إذا لم يرضى الطرف المقابل المعاملة تكون لازمة وثابتة لقوله تعالى أوفوا بالعقود أي بعقودكم، فيجب الوفاء بالعاقد حينئذ، فيكون لازما إيجابها، إيجاب المساقات باعتبار العقد ما يشتمل على إيجاب وقبول، فإيجابها إيجاب المساقات، ساقيتك فعل ماضي أو عاملتك أو سلمت إليك أو ما أشبه ذلك من الألفاظ الدالة على إنشاء هذا العقد صريحا، لأنه العقود من الإنشاءات. ومعنى الإنشاء، قصد الإنشاء أنه أقصد من هذه الألفاظ أن يتحقق موضوع خارجي وراء هذا اللفظ. عندما أقول بعتك، مقصود من كلمة بعتك ليس ألفاظ البيع وحروف البيع، إنما مقصود أنه من هذا الكلام يتحقق في الخارج شيئا، وهو عبارة عن العلقة الملكية بين المبيع وبين المشتري. عندما يقول بايع بعتك مقصود هذا، وكذلك المشتري عندما يقول قبلت مقصود أنه تتحقق علقة ملكية بين الثمن وبين البايع. أنكحتك، عندما تقول المرأة أنكحتك نفسي مقصودها من هذه الألفاظ أنها تنشئ في الخارج حقيقة شرعية، حقيقة عرفية عبارة عن علقة زوجية بينها وبين هذا الشاب مثلا، فيقول الشاب قبلت. إذن لابد من قصد الإنشاء في العقود، وهذا معنى قصد الإنشاء. عندما يقال في النكاح لابد من قصد الإنشاء، هذا معنى قصد الإنشاء، أنه أنا أقصد أن تكون وراء هذه الألفاظ الشرعية أو الألفاظ العرفية حقيقة، وهي عبارة عن الملكية، عبارة عن الملكية، العلقة الملكية أو العلقة الزوجية أو علقة المساقات أو ما شابه ذلك. من الألفاظ الدالة على إنشاء هذا العقد صريحا، قبلتك عمل كذا أو عقدت معك عقد المساقات ونحوها من الألفاظ الواقعة بلفظ الماضي. لكن زاد العلامة في التذكرة، تعهد نخلي على فعل أمر، تعهد أنت نخلي مثلا، أو اعمل فيه، اعمل في نخلي مثلا، وإخراج هذا العقد عن نظائره
إخراج عقد المساقات عن نظائر عقد المساقات من العقود الأخرى اللازمة، حيث نشترط الماضوية والتطابق والعربية بناء على ما هو المشهور، فنخرج عقد المساقات بلفظ الأمر دون الفعل الماضي، هذا خلاف ما هو عليه من العقود، ولم يكن لنا دليل على هذا الإخراج. وإخراج هذا العاقد عن نظائر هذا العاقد من العقود اللازمة بوقوع عقد المساقات بصيغة الأمر أيضا كما كان يقع بصيغة الماضي من غير نص، هذا مخصص مشكل، يعني يحتاج إلى خاص، إلى دليل خاص، ولم يكن دليلا خاصا فيما نحن فيه، فإذا هذا المخصص يلزم فيه الإشكال، يكون مشكلا حينئذ. وقد نوقش في هذه التذكرة التي يقول فيها العلامة بأنه يجوز بصيغة الأمر، وقد نوقش في أمر المزارعة مع وجود النص عليه كما مر سابقا، كان عندنا نص مع ذلك ناقشنا على أنه لا يصح بفعل الأمر، فكيف هذا؟ لطيف، هذه إشكال، يعني اللفتة لطيفة من الشارع، أنه مع وجود النص نحن أشكلنا بالنسبة إلى صيغة الأمر في المزارعة، فكيف في المساقات نقول بالجواز وحنه لم يكن لنا نص على ذلك. والقبول هو الرضا بهذا الإيجاب، وظاهره الاكتفاء بقبول الفعل حتى لو لم يقل شيء، مجرد أنه يسقي الأرض ويسقي الأشجار والأصول يكفي، لكن الأولى أن يكون بلفظ خاص أيضا. لماذا؟ نعم، لأنه الرضا الباطني إنما يكشف عنه الألفاظ، فإذا كان العامل راضيا بهذه المعاملة وبهذه المساقات فلا بد أن يظهر ويبرز هذا الرضا القلبي، وإبرازه إنما يكون بلفظ قبلت أو ما شابه ذلك، رضيت مثلا. فالقبول هو الرضا به بالإجاب وبالمساقات، وظاهره ظاهر القبول الاكتفاء بالقبول الفعلي والعملي، ولا يحتاج إلى لفظ كما مر في المزارعة، إذ الرضا يحصل بدون القول بمجرد العمل، لكن الأجود الاقتصار على اللفظ الدال على القبول أيضا، لأن الرضا القلبي إنما هو من الأمور الباطنية التي لا نكشفها إلا من قبل صاحبها، وذلك بالألفاظ الدالة على هذا القبول الباطني، لأن الرضا أمر باطني لا يعلم إلا بالقول الكاشف عنه، وهو السر، بما أنه أمر باطني ولا يكشف إلا اللفظ، وهو السر أنه عند بعض الفقهاء يشترطون أن يكون القبول باللفظ أيضا كما كان الإيجاب، وهو السر في اعتبار الألفاظ الصريحة الدالة على الرضا بالعقود، مع أن المعتبر هو مجرد الرضا القلبي فقط، لكن مع ذلك لا بد من لفظ يدل على ذلك، ولفظ صريح لا كناية، لكنه أمر باطني لا يعلم إلا به. ويمكن أن يريد هنا ذلك، يمكن أن يقال والقبول الرضا به يعني الرضا مع الرضا القولي لا مجرد الرضا الباطني، يمكن أن يكون مقصود المصنف هذا المعنى أيضا. وتصح المساقات إذا بقي للعامل عمل تزيد به الثمرة، عندما يقول ساقيتك متى تصح أحكام المساقات، منها أنه عندما يقول المالك ساقيتك على هذه الأصول بشرط أن يكون للعامل عملا على هذه الأصول وبعمله تزيد الثمرة، وإلا إذا الثمرة موجودة مثلا ويقول ساقيتك والعامل لا يعمل أبدا وإنما في آخر مراحل وجود الثمرة مثلا يقول ساقيتك، هذه المساقات يلزم أن تكون مساقات باطلة، لأنه لم يشتغل العامل على تلك الأصول، لم يشتغل على تلك الأصول والنخيل، فعليه لا بد من عمل. لماذا أيها الفقهاء؟ نعم، لماذا يشترط في المساقات أن يكون هناك عمل من العامل يزيد في الثمرة، في وجود الثمرة؟ إذا كانت الثمرة مثلا في نصف صلاحها فلا بد من عمل لكي يكمل النصف الثاني حتى يتم صلاح الثمرة مثلا، فلا بد من عمل حتى تصح المساقات، وإلا إذا كانت الثمرة في نهايتها ويقول العامل مالك ساقيتك والمالك لا يدري، يقول ساقيتك على أن تسقي الأرض مثلا أو تسقي الأشجار، وعندما يأتي العامل يجد أنه الأشجار كلها مرتبة ومربية والثمرات موجودة على أحسن ما يكون ولا تحتاج إلى السقي مثلا، يطالب بأجرة الساقي، يطالب بالمساقات، له حق أن يطالب؟ ليس له حق أن يطالب. فلا تصح المساقات إلا بعمل العامل. لماذا؟ لا، قال له ساقيتك والعامل قال قبلته.
لا تشتري فقط المساقات،
تشتري
المزارات
وما يشتري سقيها. أنا مالي قلت ساقيتك والطرف المقابل قال قبلته. فعندما راح العامل إلى البستان لكي يسقي وجد أنه البستان الحمد لله جاءه المطار وعلى أحسن ما يكون وعلى أحسن ما يرام، ولا يحتاج إلى السقي أصلا، وإنما يقطف الثمر ويبيعه ويأخذ حصته. صديقي حصته من
الشغل.
إذا كان شغل هو يشتغل، وكان عنده استعداد العامل أن يشتغل، لكن هو عنده استعداد يقول أيها الناس أنا ذهبت إلى البستان لكي أشتغل، يحلف بأبي الفضل العباس أنه ذهب إلى البستان لكي يشتغل، ولكن نعم
تمليك الحصة بخروج الثمر.
أو الثمر موجود الآن
بعد ال
لا لا
العلة إذا تتوقف على الأجور هي منشورة قبل
لا 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 هذا معنى الفقاهة، شبه الفقاهة ما يبين، لأنه أكل المال بالباطل لا يجوز. أكل المال بالباطل شنو معناته؟ أنه الإنسان يأخذ مالا من دون مقابل، كل من يأخذ مالا من دون مقابل، والمقابل إما أن تكون أعيان وإما أن تكون أعمال ومنافع، فإذا لم تكن منفعة لم يكن عمل لم يكن عين، فحينئذ يجب أن يكون أكل المال بالباطل. وصريح القرآن يقول لا تأكلوا أموالكم بالباطل، وهذا النهي إنما يدل على الفساد ويدل على الحرمة أيضا، يعني الحكم التكليفي والحكم الوضعي معا. فلذا يشترط في المساقات عمل العامل حتى لا يكون أكل المال بالباطل. وتصح المساقات إذا بقي للعمل عمل يزيد به بهذا العمل الثمرة، سواء ظهرت قبل العقد هذه الثمرة أو لم تظهر. والمراد بما فيه مستزاد الثمرة نحو الحرث والسقى، أنه يحرث الأرض ويسقي الأرض، ورفع أغصان الكرم مثلا على الخشب، الكرم العنب، إنما لا بد من تربية العنب، وذلك بوضع الكرم وأغصان الكرم على الخشب مثلا حتى يتدلى العنب ويستعد العنب. العمل عمل يزيد به بهذا العمل الثمرة، سواء ظهرت قبل العقد هذه الثمرة أو لم تظهر. والمراد بما فيه مستزاد الثمرة نحو الحرث والسقى، إنه يحرث الأرض ويسقي الأرض، ورفع أغصان الكرم مثلا على الخشب، الكرم العنب، إنما لا بد من تربية العنب، وذلك بوضع الكرم وأغصان الكرم على الخشب مثلا حتى يتدلى العنب ويستعد العنب للظهور، ظهور الثمر. وتأبير ثمرة الناخل، يؤبر الفلاح، يؤبر ثمرة الناخل مثلا، واحترز به عن نحو الجذاذ قطع والحفظ والناخل. لماذا؟ لأنه الحفظ والناقل وقطع الأغصان ليس من المساقات، إنما هو من باب الأجرة، من باب العمل. فلذا المساقات عبارة عن مدارات الثمرة وزيادة الثمرة، هذا المقصود من المساقات، أنه بعملي الثمرة تزاد، تظهر الثمرة وتنمو الثمرة وتكبر الثمرة وتصبح الثمرة وما شابه ذلك، هذا هو المقصود من المساقات. فاحترز به المصنف عن نحو الجذاذ والحفظ والناقل وقطع الحطب الذي يعمل به الدبس مثلا من الأعمال التي لا يستزاد بهذه الأعمال نفس الثمرة، لم تكن زيادة ثمرية، فإن المساقات لا تصح بها، والمسألة إجماعية إجماعا. نعم تصح الإجارة، استأجر لك واحد يقطع الأغصان مثلا أو يقطع الحطب أو يشعل الحطب للدبس مثلا، هذا المعنى يجوز. نعم تصح الإجارة حينئذ على بقية الأعمال بجزء من الثمرة أو بنقد خارجي أو ما شابه ذلك، بجزء الثمرة أو الجعالة أو الصلح وغير ذلك. ثم من أحكام المساقات لا بد من المساقات وفي صحة المساقات من كون الشجر المساقى عليه نابتا أو ثابتا، يقول كل المعنيين وارد. يجوز لك أن تقرأ العبارة عبارة المصنف نابتا، ويجوز لك أن تقرأ ثابتا. هل هناك فرق بين العبارتين وبين اللفظين؟ وهل يترتب أحكام خاصة على العبارتين واللفظين والكلمتين؟ نعم الفرق هو، يقول فلا بد في صحة المساقات من كون الشجر نابتا بالنون أو بالتاء المثلثة يعني؟ لا المثلثة ما معنى؟ يعني أحسن فيها ثلاث نقاط عبر عنها بالتاء المثلثة وبالتاء المثلثة ويخرج عن الأول عندما نقول نابتا كلمة نابتا هذا القيد قيد احترازي بماذا يخرج لنا؟ يقول ويخرج على الأول المساقات على الوادي غير المغروز يعني الشجر الصغير والنخلة الصغيرة الغير مغروسة لأنها لم تنبت إنما هي مغروسة من قبل وقد قلعت من الأرض وجعلت مثلا في مكان آخر حتى تزرع مرة ثانية. الآن الأشجار إنما يزرعونها إما بنبت وإما بقلع ثم تزرع في مكان آخر. فالوادي الفسيل الذي يقلع من الأرض ثم يورث في مكان آخر إذا ورث في مكان آخر هذا الشجر لم يكن شجرا نابتا، فإذا لا تكون المساقات على مثل هذا الشجر الغير النابت في الأرض. ويخرج على الأول المساقات على الوادي وهو صغار النخل قبل الغار غير المغروس أو المغروس الذي لم يعلق بالأرض يعني لم يثبت بالأرض، هذا بناء على المعنى الثاني. إذا قلنا أن المراد من نابتا ثابتا وليس نابتا، أو المغروس الذي لم يعلق بالأرض وبالمغارسة أيضا، والمغارسة يعني ويخرج الذي هي المساقات أي ويخرج على الأول وهو نابتا المغارسة وهي الإجارة على غرس الأشجار فقط لا على ثقل الأشجار والمغارسة، وبالثاني ذلك أي المغارسة وما لا يبقى غالبا كالخضروات. الخضروات لا تصح المساقات عليها، لماذا؟ لأن المساقات إنما تكون على الأشجار الثابتة للأشجار المتغيرة التي تكون خلال سنة مثلا تقطف من الأرض وتلقط من الأرض عدة لقطات حتى لو بقي أثرها وبقي الوجود الأول، لكن مع ذلك كالقطن مثلا والخضروات وما شابه ذلك حيث لم تكن ثابتة في الأرض لمدة سنة وما زاد لا يصح المساقات عليها. وما لا يبقى غالبا كالخضروات ويمكن خروجها بالشجر، يمكن كلمة الخضروات نخرجها بكلمة الشجر لأنه قال على الأصول، والمراد بالأصول الشجر والخضروات ليس من الأشجار، لا يصدق على الخضروات الشجر. ويمكن خروج الخضروات بالشجر فيتحد المعنيان حينئذ وهما نابتا وثابتا يكون معنى واحد. ينتفع بثمرته مع بقاء عينه، إنما تصح المساقات بشرط أنه بقاء العين تبقى يعني الأشجار والأصول تبقى وينتفع بثمرات الأشجار عند ذلك بثمرته مع بقاء عينه، إنما تصح المساقات بشرط أنه بقاء العين تبقى يعني الأشجار والأصول تبقى وينتفع بثمرات الأشجار عند ذلك تصح المساقات. أما إذا كان على نحو الخضروات أنه بالقلع ينتفع والأصول لا تثبت في الأرض ولا تبقى في الأرض لمدة سنة وما زاد فحينئذ لا تصح المساقات. فينتفع بثمرته مع بقاء عينه بقاء يزيد على عن سنة غالبا، واحترز به بهذا القيد احترز عن نحو البطيخ والباذنجان والقطن وقصب السكر فإنها ليست كذلك، لا تبقى أصولها في الأرض ثابتة. وإن تعددت اللقطات في البطيخ والرقي مثلا يمكن عدة مرات تلتقط وتقطع من الأرض والأصول ثابتة، لكن مع ذلك ليس أصولها كأصول الأشجار والنخيل. وإن تعددت اللقطات مع بقاء عينه ذلك الواقف. وبقي القطن يعني حتى لو بقي القطن أكثر من سنة، لماذا؟ لأنه المراد من السنة سنة الغالبية، وغالبا القطن لا يبقى لسنة، ربما في بعض الموارد قطن خاص يبقى لسنة أو أكثر من سنة. وبقي القطن أزيد من سنة أيضا لا يكفي، لأنه بقاء القطن أكثر من سنة خلاف الغالب، غالبا إنما يكون أقل من سنة. وفيما له ورق لا يقصد من عمله بالذات إلا ورقه. يا ترى هل تصح المساقات على مثل هذه الأشجار إذا كان المقصود منها ليس الأثمار إنما المقصود منها الأوراق كالحناء مثلا، شجرة الحناء حنة ورقها هو المقصود في الأشجار في أشجار الحنة، يا ترى تصح المساقات على مثل هذه الأشجار أو لا تصح؟ نعم اختلف الفقهاء في ذلك، منهم من قال بأنها تصح ومنهم من قال إنما تصح المساقات على الأشجار التي فيها تمر، وأما مثل الحنة الذي هو لا يعتبر تمرا إنما يعتبر نماء مثلا وإن أطلق عليه التمر من باب المعنى الأعم، ولكن بالمعنى الأخص والمتعارف لا يقال ثمره الحناء مثلا، إنما يقال لمثل البرتقال والتفاح والموز وما شابه ذلك ثمر الأشجار، وأما مثل الورق ورق الحناء لا يعبر عنه بالثمر إلا مجازا. على كل حال، وفيما له ورق لا يقصد من عمله بالذات إلا ورقه كالحناء نظرا، يعني منهم من قال يجوز ومنهم من قال بعدم الجواز، لأن فيه نظر وفيه إشكال. سيدنا، من أنه لماذا وجه الإشكال والنظر؟ من أنه في معنى الثمرة فيكون مقصود المساقط، باعتبار الورق أيضا يقول قال شجرة الحناء ما هو ثمرته؟ ما هي ثمرته؟ الورق. إذن يصدق الثمرة على ورق الحناء أيضا، من أنه في معنى الورق في معنى الثمرة على كل حال فيكون مقصود المساقط حاصلا بهذا الورق أيضا. ومن أن لا نقول المراد من الثمر الثمر المتعارف، ومثل الورق لا يعبر عنه الثمر. ومن أن هذه المعاملة على خلاف الأصل، المعاملة على مثل ورق الحناء خلاف الأصل، لأنه الأصل المساقات على شجرة الأثمار. ومن أن هذه المعاملة على خلاف الأصل اشتمالها على جهالة العوض، لأنه العوض مجهول، فيقتصر بها حينئذ على موضع الوفاق. موضع الوفاق هو الأشجار ذات الأثمار المتعارف عليها كما مر سابقا. ومثله ما يقصد من الأشجار ورده مثلا، يقصد الورد بالخصوص. مثل ايش؟ هاي العقاقير الموجودة مثلا، كثير تأخذ العقاقير من الأشجار مثلا، لكن اي ورد الآن الورد مقصودة مو نفس الثمرة. ومثله أي مو من الثمر، لذلك المساقات لا يكون على مثل شجر المسواك. ومثله ما يقصد ورده. وأما التوت فمنه ما يقصد ورقه ورق التوت، سدر كافور مثلا وما شابه ذلك، فمنه ما يقصد ورقه وحكمه كالحناء. منهم من يقول بالجواز ومن من يقول بعدم الجواز، يعني تابع لكيفية الاستفادة ولإطلاق الاسم، أنه يطلق على هذا الورق ثمرة الشجر أو لا يطلق. فمنه ما يقصد ورقه وحكمه حينئذ كالحناء، ومنه ما يقصد ثمره بالخصوص، ولا شبهة في إلحاقه بغيره من شجر الثمر. إذا كان المقصود هو الثمر يلحق به شجر ذات الثمر، ولا شبهة في إلحاقه بغيره بغير ما يقصد ورده من شجر الثمر. والقول بالجواز في الجميع متجهون، الكل يجوز عند الشارع يقول له وجه أن نقول بالجواز، لأن المراد من الثمر هو المعنى الأعم، وهو النماء الحاصل من الشجر سواء كان في ورقه في ورده أو في ثمره، لا فرق في ذلك. ويشترط تعيين المدة، لا بد أن تعين المدة حينئذ بما لا يحتمل الزيادة والنقصان، لا يحتمل الزيادة والنقصان، لا بد من تعيين المدة بين العامل وبين المالك، لا بد على المالك أن يعين المدة ولا حد لها في جانب الزيادة. في جانب الزيادة يقول لك مثلا المالك اسقي أو ساقيتك على هذه الأصول ابتداء في السنة الأولى، في السنة الثانية أيضا نكتفي بالمعاملة الأولى، أيضا يسقي الأرض ويأخذ حصته، في السنة الثالثة يسقي الأرض ويأخذ. فمن حيث الزيادة لا حد لزمن الزيادة ولا حد لها لحد المدة، يعني لها للمدة في جانب الزيادة. وفي جانب النقصان أن يغلب فيها حصول الثمن، لا يجوز أن يقول ساقيتك لمدة الشهر، لا، إنما يقول ساقيتك إلى أن تظهر الثمر حتى تأخذ حصتك من الثمر، لأنه المساقات حصتك إنما يكون من الثمر لا من أجرة خارجية، لأنه إذا كان الأجرة خارجية يدخل تحت عنوان الإجارة لا المساقات، المساقات إنما يكون الحصة من نفس الثمرة. فإذا أقل المدة في المساقات هو عبارة عن حصول الثمرة، أما أكثر المدة لا حد للزيادة، سنة سنتين عشرات السنين يجوز المساقات على الأصول والأشجار لسنين طويلة، فلا حد للمدة في جانب الزيادة. أما في جانب النقصان أن يغلب فيها حصول الثمرة، ويلزم العامل مع الإطلاق. إذا أطلق قال المالك ساقيتك على نحو الإطلاق من دون تعيين، فلو أطلق أي إطلاق المساقات بأن قال المالك ساقيتك على البستان الفلاني سنة بنصف حاصله، فقبل كل عمل يتكرر كل سنة، يلزم أنه إذا قبل هذا العمل يتكرر له كل سنة، يعني كل سنة لو سقى
لو سقى البستان الفلاني فإنه يأخذ حصته حسب الاتفاق من حاصله من ثمره. كل عمل يتكرر كل سنة بما فيه صلاح الثمرة أو زيادة الثمرة كالحرث والحفر حيث يحتاج إلى الحافر مثلا، وما يتوقف عليه من آلات الساقي والعوامل حيوانات مثلا أو دال أو حابل أو غير ذلك، وتهذيب الجريد، جريد النخل يهذب ذلك بقطع ما يحتاج إلى قطعه من الجريد، ومثل أغصان الشجر المضر بقاء الأغصان بالثمرة مثلا أو الآصل، ومنه زيادة الكارم والساق ومقدمات ذلك المتكررة كالدلو مثلا يسقي الأرض بالدلو وبالسطل والرشا وإصلاح طريق الماء واستقائه وإدارة الدولاب، دولاب مثلا الساقي أو دولاب الماء مثلا إذا كان من النواعير الساقي كان على النعور وعلى الدولاب، وإدارة الدولاب أي فر الدولاب مثلا وفتح رأس الساقية إذا يحتاج الساقي إلى فتح مثلا يفتحها وسدها عند الفراغ عندما يتم الساقي يسد الساقية مثلا، وتعديل الثمرة بإزالة ما يضرها من الأغصان مثلا ما يضر الثمرة من الأغصان والورق، وهذا ما يفعله الفلاح عمل الفلاحة يعني والمساقات والورق ليصل إليها الهواء مثلا، يقطع الأوراق الزائدة حتى يصل نور الشمس إليها، يصل الهواء إلى الثمر وإلى الشجر وما يحتاج إليه من الشمس، وليتيسر قطعها عند الإدراك مثلا، ووضع الحشيش إذا أراد أن يقطع الثمر يكون يسيرا ذلك، لو لم يقطع الأوراق الزائدة ربما يصعب قطع الثمرة، فلا بد من تهذيب الشجرة حينئذ، تربية الشجرة ووضع الحشيش ونحوه فوق العناقيد العنب مثلا يضع حشيش حتى لا يحترق العنب بنور الشمس القوي مثلا، أو حتى لا يحترق الرمان يحتاج الرمان أن يضع عليه ورق أحمر كما يفعله الفلاح فعلا مثلا وما شابه ذلك ونحوه فوق العناقيد صونا لها من الشمس وعن الشمس المضرة بها ورفعها عن الأرض حيث تضرها الأرض مثلا، ولقاطها بمجرى العادة بحسب نوعها، فما يؤخذ للزبيب يقطع في الوقت الصالح له، وما يعمل دبسا فكذلك في الوقت الصالح له، وهكذا وإصلاح موضع التشميس أنه إذا أردنا أن نشمس المشمش مثلا فلا بد أن نضعه في موضع قابل للتشميس، لا بد من إصلاح ذلك ونقل الثمرة إلى ذلك المكان المصلح من قابل مثلا، وتقليب الثمرة ووضعها على الوجه المعتبر، لا بد أن يكون فلاحا عارفا بهذه الأمور وساقيا عارفا بهذه الأمور وغير ذلك من الأعمال. ولو شرط بعضه على المالك صح، لو شرط العامل يقول أنا بعض الأعمال أنا أعملها وبعض الأعمال المالك عليه أن يعمل يساعدني بذلك، أنه أضع مثلا أضع التفاح في الصندوق أنا أضع صندوقا والمالك يضع صندوقا، إذا رضي المالك يجوز ذلك. يا ترى هل يجوز للعامل أن يجعل العمل كله على المالك مع ذلك يقول ساقيت المالك مثلا؟ لا، المعنى لا يصح، لا بد أن يعمل العامل حتى يأكل حلالا لا يأكل المال بالباطل، لا بد أن يكون ما يأخذه من الثمر من حصته من الثمر في مقابل عمل من أعماله. فإذا لو شرط العامل بعض هذه الأعمال على المالك صحة بعد أن يكون مضبوطا، طبعا لا بد أن يضبط أنه أنت صندوق تملي وأنا صندوق أملي، لا جميع العمل كله يجعله على المالك المسكين، لأن الحصة العامل لا يستحقها إلا بالعمل، لا يلزم أكل المال بالباطل كما ذكرت لكم، فلا بد أن يبقى عليه من العمل شيء ويعمله العامل، شيء فيه مستزاد الثمرة وإن قل هذا العمل حتى لو كان قليلا، على كل حال لا بد للعامل أن يعمل ولا يكون كسلان وتنبل. وتعيين الحصة بالجزء المشاع كالنصف والثلث، الحصة إنما يكون بالجزء المشاع لا المعين، لا يصح أن يقول لك من هذه الثمر 1000 كيلو مثلا، لا، إنما يقول لك من الثمر النصف أو الثلث أو الربع أو الخمس أو السدس أو الثمن وما شابه ذلك، فتكون الحصة معينة بالجزء المشاع كالنصف والثلث للمعين كما أترطل والباقي للآخر مثلا للمالك أو للعامل أو بينهما، الباقي يكون بينهما بالتنصيف، لا، لا بد أن يكون كل المشاع بينهما على نحو الإشاعة. ويجوز اختلاف الحصة في الأنواع، نعم، إذا كان بستان فيه مثلا أفرض نخيل وفيه شجر رمان، حينئذ يقول لك من النخيل النصف ومن شجر الرمان الربع، يجوز ذلك عند اختلاف الأنواع، وإن كانت ساقي واحدة لكن مع ذلك باعتبار اختلاف الأشجار والنخيل يجوز اختلاف الحصص، فيجوز اختلاف الحصة في الأنواع كالنصف من العنب والثلث من الرطب أو النوع الفلاني إذا علماها، أي الأنواع إذا علماها، يعني علم كل واحد من المالك والعامل الأنواع، أنه عرف كل واحد ما يكون في البستان حذرا من وقوع أقل الجزئين لأكثر الجنسين. لأنه لماذا نشترط مع العين مع علمهما؟ لأنه ربما يكون أقل الجزئين يقع في مقابل أكثر الجنسين، وهذا لا يصح. أقل الجزئين مثلا أفرض إذا كان التمر أكثر من الرمان، فعندئذ يقول من التمر لك النصف ومن الرمان لك الربع، هذا المعنى لا يصح. المفروض أن يكون من الرمان النصف ومن التمر يكون الربع، لأنه التمر أكثر من الرمان، حصيلة التمر وثمرة التمر أكثر من الرمان، حينئذ لا بد من معرفة ذلك حذرا من وقوع أقل الجزئين لأكثر الجنسين وهما العنب والتمر مثلا، مع الجهل بهما، لأنه إذا لا يجهلهما فماذا يحصل؟ يحصل الغرر، وقد نهى النبي عن الغرر. هذه بعض الأحكام الواجبة بالنسبة للمساقات، وهناك أعمال مستحبة ومكروهة تأتينا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.